يا أهلا بيكم في قاعدة سينما. النهاردة هنتكلم على واحد من أكتر الأفلام اللي نقدر نعتبرها underrated في مشوار ممثل كبير وهو روبن ويليامز، وفيلمنا اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم One Hour Photo. الفيلم من إخراج وتأليف مارك رومانيك، ومن الحاجات اللي بتلفت نظري جدا إن الفيلم ده محدش بيجيب سيرته كتير لما بنتكلم عن روبن ويليامز ومدى أهميته كممثل. بس قبل ما نتكلم عن أي تفاصيل، خلونا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا. الفيلم بيحكي عن ساي، الشخص غريب الأطوار اللي بيشتغل في معمل لتحميض الصور، ولكن بنلاحظ إن عنده هوس بأسرة محددة لدرجة إن لما بيحمضوا صورهم بيعمل لنفسه نسخة من الصور، وبنشوف إزاي الهوس ده بيوصله إنه يبقى خطر على الأسرة دي. وكالعادة كنت مهتم أعرف بداية الفكرة كانت إزاي وإيه اللي أوحى لرومانيك بالفيلم الغريب ده. خلوني أتخذ من المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا كمدخل لبداية حكاية صناعة الفيلم وإيه اللي جابها في دماغ رومانيك. حسب كلام رومانيك نفسه أنه لما كان مراهق وكان بيتفرج على الأفلام في السبعينات واللي كتير منها بيكون الشخصية الرئيسية بتعاني من الوحدة زي ما حصل في فيلم The Conversation لكوبولا نفسه، وطبعا أيقونة السبعينات والشخصيات الوحيدة تاكسي درايفر لمارتن سكورسيزي، ده نقدر نقول أثر على تفكيره أو كانت ريفرنس ليه في صناعة الفيلم ده. وبجانب التأثير ده كان في حاجة شغلة رومانيك شوية، وهي الشكل وتصميم الميجا ستورز أو الأماكن التجارية زي اللي كان شغال فيها ساي بسبب غرابة الديكور بتاعها. ونرجع لتأثير كوبولا والجهة التانية اللي ظهر تأثيره فيها، هي حكاية بدأت إن مارك رومانيك بيحكي إنه كان بيحب يعرض الفيلم على أصدقائه وبعض صناع الأفلام علشان ياخد رأيهم فيه، ومن الناس اللي راح لهم طبعا نسخة هو فرانسيس فورد كوبولا، وكانت نسخة مبدئية وكانت ملحوظة كوبولا هي الأكثر تأثيرا على الفيلم. وحسب كلام رومانيك في رأيي نقدر نقول بشكل أو بآخر إنه هو اقترح الشكل النهائي أو النسخة اللي احنا شفناها للفيلم، لأن كوبولا سأل سؤال مهم جدا، هو ده فيلم ثريلر ولا كاركتر ستادي أو دراسة لشخصية احنا بنشوفها في الفيلم؟ فرد رومانيك يعني من ده على ده. فكوبولا كان شايف إن مفيش شكل واضح للثريلر في الفيلم، وعرض رؤيته إن الفيلم هو كاركتر ستادي بس متخفية في شكل ثريلر، وعلشان كده من الأفضل إن المشاهد يدخل في مود الثريلر علشان يبقى مرتاح للي بيشوفه، وبعدين الفيلم يسحبه لمنطقة الكاركتر ستادي. واللي لفت نظري للقصة دي إن ده فعلا أفضل وصف للفيلم، بالإضافة لإعجابي بتحليل كوبولا للأمور ونصيحته، لأن لو بصينا هنلاقي الفيلم بدأ بساي وهو في غرفة التحقيق وبيتحقق معاه، فبنفهم ان احنا قدام جريمة، ومن سياق الحوار بصراحة ما شكتش في انها غير جريمة قتل. بس بعد كده المشهد اللي بعده بيتكلم عن التصوير بفلسفة حسستني ان احنا قدام مجرم كبير مش مجرم عادي. ومن التصوير خلونا ننطلق في الكلام عن الشخصية دي. يمكن من ضمن الحاجات اللي عمقت الازمة بتاعت الشخصية هي وظيفته، الراجل الوحيد اللي عنده ماضي مؤلم جدا والسبب فيه ابوه، بنلاقيه بيشتغل في محل صور، يعني معظم زباينه بييجوا يحمضوا صور لذكريات في المعظم بتكون حلوة على عكس حياته، يعني شخص بيعاني من وحدة قاتلة ما عندوش عيلة، بيلاقي زباينه في حد اهتم يسجل لهم لحظة حلوة أو يظهر اهتمام بيهم أو يعيش معاهم لحظة حلوة تستحق التوثيق. كل ده ساهم في إن هو يعتبر عيلة اليوركينز دي هم عيلته، حتى بيعيش معاهم في خياله. في سيكونس بنشوفه هو دخل البيت وعاش معاهم وبقى خلاص واحد منهم، وفي نفس الوقت لما بنرجع الواقع بنشوف شخصيته بتعاني من وحدة قاتلة، مفيش كائن حي في حياته غير الهامستر اللي مربيه. ويمكن من المعلومات الغريبة اللي ما كنتش أعرفها إن نوع الهامستر ده لازم يكون لوحده مش مع هامسترز تانيين خالص، فنقدر نقول إن ده انعكاس لحياة ساي نفسها، الحياة القاسية الصعبة اللي كلها وحدة مفيش فيها بني أدمين خالص، لا أصدقاء ولا عيلة ولا أي حد، حتى زمايله في الشغل علاقته بيهم سطحية وعلاقته مع مديره متوترة جدا. ويمكن حتى في اللحظة بعد ما حاول إن هو يوقع بين الزوج والزوجة وخلاص مستني النتيجة وبيراقبهم، بيلاقيهم بياكلوا والوضع لطيف، حتى في حالة من الدفء عكسها التصوير والألوان جوه البيت، ده في حد ذاته بيستفزه أكتر، ويمكن الفيلم حسسني إن لحظة الدفء في حد ذاتها استفزته، أو نقدر نعتبرها اللحظة المناسبة لإعلان فشل خطته، وبعدين بنشوف تطويره لخطة عقاب الزوج اللي قرر يبوظ الأسرة دي ويخون مراته، وفي اللحظة اللي بيبدأ يعاقب فيها الزوج هو وصاحبته بنكتشف مصدر الأسى في شخصية ساي، وإيه المأساة اللي عاش فيها من طفولته، لحظة توقعنا فيها إن إحنا قدام قاتل عنده استعداد يقتل اتنين دم بارد وكل ده بسبب هوسه، بنكتشف ان هو مجرد مهووس وهش بسبب طفولة صعبة جدا كان بينتهك فيها، ادت ان هو يبقى شخص وحيد ومنعزل، مجرد شخص بيبحث عن عيلة في خياله. وفي الفيلم كان فيه تلميحات واضحة جدا زي ما قلت لطفولة مؤلمة وحيدة، زي كلامه مع الولد الصغير او الطفل اللي في العيلة ان هو كان طفل بيعاني من السمنة المفرطة ومتاعب صحية وازاي هو وحيد، بس هنا بنكتشف ان ابوه كان بيستخدمه وهو طفل في اوضاع مشابهة للي كان عايز يصور فيها الزوج وصاحبته، حتى بنلاقيه بيكرر نفس الكلام اللي كان بيتقاله وهو منهار، وطبعا بنتأكد في كلامه مع الضابط في التحقيقات عن استغلال أبوه لي وتصويره صور إباحية. ويمكن اللي زود غرابة الموضوع كمان حتى وصدمته إن إحنا كنا بنشوف إن هو بيجهز ومعاه سكينة، فتخيلت على الأقل هيكون في جريمة قتل واحدة مش حتى الجريمتين، ولكن دي كانت لحظة كاشفة جدا للشخصية. ومن الحاجات كمان اللي ممكن تدلل على صعوبة حياته، وأنا هنا هعتمد على أحد تحليلات الفيلم بصراحة، إن أمه ممكن تكون مشاركة، أو خليني أضيف من عندي وأتخيل إن يمكن تجاهلها أو سلبيتها في حد ذاتها ممكن تصنف مشاركة، وده كله بسبب إنه اشترى صورة من محل أنتيكات لوحدة يقول إنها أمه، مع إن إحنا قدام واحد بيحتفظ بصور لناس غريبة فما عندوش صورة لأمه، فالواضح إن الحياة بتاعته كانت زي ما قلت صعبة جدا. وخلينا نقول إن الشخصية دي كانتش هتظهر بالشكل ده، وبكل تأكيد الفيلم ده كله ما كانش هيبقى بالشكل ده لولا روبن ويليامز. بنشوف تغيير غير معتاد في شكله الخارجي، يعني لون شعره وشكل شعره نفسه غريب جدا، وده ساهم في خلق شكل خارجي للشخصية خلاه مش مريح ونسبيا مخيف. من أول ظهور ليه قدر يصدر لي إحساس بعدم الارتياح، حاسين إن في حاجة مش مريحة وفي رعب جاي، وإن في خطر هو بيصدره للي حواليه، بس إحنا مش عارفين من أنهي مصدر ومن أنهي اتجاه. وحتى مع الأحداث بنلاقي أداء ويليامز مزود التوتر، أنا مش عارف هو متابع العيلة دي ولا معجب بالزوجة أو عايز إيه، لحد ما نكتشف واحدة واحدة اللي بيحصل. وهنا بنشوف وش مغير لويليامز، وهو الوش اللي بيبان في لحظات مخيف، والفترة دي في شغله واضح إنه كان عايز يغير شكل مشواره. والدليل إنه في نفس السنة عمل فيلم إنسومنيا مع كريستوفر نولان، واشترى في البطولة مع الباتشينو، وهو كان طالع فيه برضو مجرم، كان قاتل، وكان الباتشينو عامل دور واحد مش بيجيله نوم لحد ما بيجيله حالات أشبه بالانهيار. فيلم مهم ممكن نتكلم عنه في مرة. وكمان في الفيلم اللي بنتكلم عنه النهاردة بنلاقيه قبض أجر أقل من اللي معتاد عليه، فالواضح إن هو كان عايز يخرج من حتة الممثل الكوميديان أو الممثل الكوميديان اللي بيعرف يعمل أداء درامي في بعض اللحظات، زي ما تكلمنا عنه في فيلم ديد بوت سوسايتي في الحلقة رقم 17، قدر يعمل أداء ممكن يكون مؤثر جدا وفي نفس الوقت يكون محبوب ويضحكنا في لحظات، فهو كان عايز يغير الوش ده. وانا يمكن في الحلقة بتاعة ديد بوت سوسايتي اتكلمت ازاي روبن ويليامز ممكن يضحكك بمنتهى السهولة، وممكن في نفس الوقت كمان يبكيك او يأثر فيك، لان هو عنده قدرة على التحول ده وعنده قدرة انه يبقى محبوب. بس في انسومنيا وتحديدا في الفيلم بتاع وان اور فوتو، الافلام دي قدر يقدم فيها وجه مغاير. وان اور فوتو بالنسبة لي كمان كان نقلة، لان هو قدر يبين ان هو مخيف. الفيلم ده البعض بيصنفه انه فيلم رعب، والرعب هنا جاي من الرعب النفسي، يمكن مفيش دم تقريبا في الفيلم الا في لحظات بسيطة جدا، واكتر لحظة فيهم كانت صعبة كان حلم كان بيحلمه ساي، ولكن احنا هنا متوترين طول الوقت. وزي ما قلت البداية بتاعت الفيلم كمان صدرت احساس ان في جريمة هتحصل لا محالة، مش مجرد واحد كان عايز يبتز ناس، وده مش معناه ان الابتزاز مش جريمة او اللي هو عمله مش غلط، بالعكس، بس الوضع طلع مختلف تماما عن اللي تصدر لنا طول احداث الفيلم. ويمكن من الحاجات اللي عجبتني في الفيلم ده بصراحة اني اقدر اعتبره فيلم عابر للزمن، او ممكن الناس كلها تشوفه وتحس بيه. خلونا كده نبص ونلاقي ان الفيلم سنة 2002، يمكن ما كانش استخدام الانترنت كتير او متوغل في حياتنا، فيعني واحد ان هو يجيب صور ناس ويحمضها ويبتزهم بيها كانت عملية نسبيا صعبة، ويمكن وظيفته سهلت له ده. ولكن مع وجود الانترنت نقدر نقول ان الحكاية دي بقت الناس ممكن تربطها بالواقع شوية، فالفيلم بقى الناس ممكن تحسه، وخاصة كمان مع استخدام السوشيال ميديا الفيلم ممكن يبقى محسوس دلوقتي اكتر. وكمان فكرة الانتهاك اللي تعرض له في طفولته بقى في جرائم مشابهة بيتعلن عنها كتير دلوقتي، وقضايا كبيرة وفي مشاهير بيكونوا متورطين فيها زي قضية جيفري أبستين. ففي حاجات كتير قوي نقدر نقول ان احنا ممكن نحسها النهاردة اكتر من يوم ما الفيلم اتعرض. فالفيلم ده نقدر نقول ان هو فيلم مهم، وزي ما هو قدر يقدم قالب ساسبنس وقدر يقدم كاركتر ستادي زي ما نصح كوبولا، كمان الفيلم نقدر نقول بيوضح مدى المأساة اللي ممكن يتعرض لها طفل، وازاي ممكن تأثر عليه وتخليه يأذي اللي حواليه كمان. ده على مستوى القصة. على مستوى الإخراج أنا في حاجة كانت بالنسبة لي مبهرة، وهي استخدام الألوان. زي ما قلت اللحظات اللي بيكون فيها لوحده تكاد تكون خالية من الألوان، حياة قاسية، حياة ما فيهاش حياة. على الجانب الآخر اللحظات اللي بنشوف فيها العيلة بنلاقي الألوان دافية والحياة بتاعتهم فيها حياة. بيختلفوا أو بيتخانقوا، ولكن برضو عندهم لحظات حلوة كمان بيصوروها ويسجلوها زي ما قلت. فالتباين ده كان عامل مهم جدا في توصيل فكرة الفيلم. وحتى كمان بنلاقي إن اللحظة اللي هو بيتخيل إن هو بقى عايش معاهم لون الصورة بيبقى بلون حياتهم، واللحظة اللي زي ما قلت برضو وحكيت عنها كان بيراقبهم فيها بنلاقيه واقف بره بيراقب من عربيته والألوان حواليه بالشكل بتاع حياته، وبيشوفهم جوه الشباك بألوان حياتهم، والتباين هنا برضو واضح. فالحقيقة استخدام رومانيك للألوان وللموسيقى اللي في بعض التراكس فيها كانت شبه مزيكة أفلام هيتشكوك، كل ده عمل لنا توليفة حلوة جدا. ويمكن الواضح ان مارك رومانيك بيحب يستخدم التصوير والكاميرا أكتر من الحوار في توصيل فكرته. الفيلم الحوار فيه مش كتير خالص، ويمكن نقدر نقول ان حركة الكاميرا بتاعت رومانيك فادها قوي شغله في الكليبات الكتير والإعلانات كمان، لأنه هو يمكن عدد الأفلام اللي عملها في حياته الروائية الطويلة ما يزيدش عن 3 لو أنا فاكر، وده كان أولهم. فالواضح إنه هو عنده تميز في التكنيك بتاعه وفي اختيار البرودكشن ديزاين وزوايا التصوير، كل ده قدر يستخدمه في إنه يعكس لنا قصة ساي بأقل قدر من الحوارات. والحد هنا خلص كلامي عن واحد من أهم أفلام روبن ويليامز واللي بتبين مقدرته التمثيلية الكبيرة. وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.